أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخطوط العامة لمعارف سورة الحمد. موضوع سورة الحمد هو التعامل مع الله، فكيف نتعامل مع رب العزة والجلال؟ ذكرت السورة أربعة أمور في كيفية التعامل مع الله تبارك وتعالى. الأمر الأول تمجيد الله والثناء عليه بالحمد. الأمر الثاني العبادة واختصاص العبادة بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث اختصاص الاستعانة بالله تبارك وتعالى، إذ أن منشأ قدرة الإنسان على الأشياء إنما هو الله تبارك وتعالى، فتنحصر الاستعانة به. الأمر الرابع الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى، فالمسلم يطلب الهداية من الله عز وجل ويدعوه ويطلب من أن يكون من عباده الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن إذا عرفنا موضوع سورة الحمد وعرفنا كيفية التعامل مع الله عز وجل، سندرك لماذا وجبت سورة الحمد في كل صلاة، ولماذا جعلت فاتحة الكتاب. فإذا أردت أن تتعامل مع الله فأول شيء تمجده وتحمده وتثني عليه، وثاني شيء تحصر العبادة به ولا تشرك به أحدا، وثالث شيء تستعين به وحده لا شريك له، وبعد ذلك رابعا تطلب منه الهداية وتدعو وتطلب حوائجك. لهذا سميت سورة الحمد بأم القرآن وأم الكتاب، فمعارف سورة الحمد تتضمن خلاصة معارف القرآن الكريم. ولنذكر بعض النقاط في المعارف التي تضمنتها سورة الحمد، وقد ذكرها سماحة الشيخ عبد الله جواد آملي في كتابه تسنيم في تفسير القرآن. الجزء الأول من صفحة 282 إلى 287، ويراجع في بناء السورة سورة الحمد وانسجامها التفسير البنائي للقرآن. الجزء الأول صفحة 13 للدكتور محمود البستاني. إذن معارف سورة الحمد تضمنت معارف القرآن الكريم. صفحة 282 الجزء الأول تسليم. الأمر الأول، معارف القرآن ثلاثة أقسام أساسية ومحورية. القسم الأول يرتبط بالمبدأ والتوحيد الذاتي والصفاتي والأفعال والعبادي لله. القسم الثاني يتعلق بالمعاد. القسم الثالث يتكفل بحاجة البشرية بين المبدأ والمعاد، فهو يتعلق بالهداية والضلالة، أي أن الوحي والرسالة والدين والنبوة تقود الإنسان من المبدأ إلى المنتهى. فهذه ثلاثة أسئلة رئيسية يسألها الإنسان منذ طفولته. السؤال الأول، من أين جئت؟ السؤال الثاني، إلى أين سأنتهي؟ السؤال الثالث، كيف أسلك الطريق من المبدأ إلى المنتهى؟ وسورة الحمد تجيب على الأسئلة الثلاثة. فأنت قد جئت من الله الواحد الأحد، فحق له الحمد والثناء لأنه الرحيم الرحمن. وإلى أين ستنتهي؟ فإلى يوم الدين ويوم القيامة. وما هو الطريق وما هو المسلك بين المبدأ والمنتهى؟ هو النبوة التي تهتدي بهديها فتكون مع الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه النقطة الأولى في معارف سورة الحمد، يعني تضمنت ثلاثة من أصول الدين: التوحيد والنبوة والمعاد. الأمر الثاني، هذه السورة سورة الحمد تضمنت محاور ومعارف أساسية، وهي التحميد والإخلاص والدعاء. فقد جاء في الرواية ما نصه: السورة التي أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء. سورة الحمد، تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 19. الأمر الثالث، ذكر الشيخ البهائي رحمه الله مراتب أربع للحمد، وقد استفادها من سورة الحمد بهذا التفصيل. الأول: حمد المحبة والعشق، وهو حمد الذات، وهو ناظر إلى أهلية ذات الحق سبحانه للتحميد. ولأجل التعبير عن هذا الحمد فإن عبارة الحمد لله كافية. إذ أن ال جنسية يعني جنس الحمد، وكل أنواع الحمد مستحقة لله. ومن الملاحظ أن أربع سور من القرآن الكريم بدأت بلفظ الحمد لله، لكن خصوص سورة الحمد أردفت الحمد لله بقوله رب العالمين. الثاني: حمد الشكر، وفي هذه المرتبة فإن الحامد يحمد الله ويشكره على ربوبيته المطلقة وإحسانه، وعبارة رب العالمين ناظرة إلى ذلك. يعني عبارة الحمد لله هذا حمد المحبة والعشق، يعني هذه عبادة الأحرار. الحمد لله رب العالمين هذه حمد الشاكرين، يشكرونه على ربوبيته لهم وللعالم. الثالث: حمد التجار والتجارة، وهو الحمد الذي يصدر بدافع الرجاء والطمع والشوق إلى الثواب، وعبارة الرحمن الرحيم تشير إليه. أرحمكم الله. الرابع: حمد العبودية، وهو الحمد لله الصادر بسبب الخوف من العذاب الإلهي، وتعبر عنه الآية الكريمة مالك يوم الدين. نلاحظ الشيخ البهائي، الشيخ محمد بهاء الدين العاملي، استفاد من هذه العبارة الطويلة الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، استفاد محامد أربع: الحمد لله ناظرة إلى عبادة الأحرار، رب العالمين هذا حمد الشاكرين لأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم هذا حمد العبيد ناظرة إلى عبادة العبيد، مالك يوم الدين هذه عبادة العبيد، الرحمن الرحيم ناظر إلى ماذا؟ إلى عبادة التجار. وهذه اللطيفة التي استفادها الشيخ البهائي مقتبسة ومستوحاة من بعض الأحاديث التي تبين مراتب الحمد، كقوله عليه السلام: العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. بحار الأنوار الجزء 67 صفحة 236. وفي الرواية عن أمير المؤمنين: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. نهج البلاغة الحكمة 237. الأمر الرابع: طبقا للحديث القدسي فإن سورة الحمد قد قسمت إلى قسمين، القسم الأول في مقام تعليم أدب التحميد، القسم الثاني أسلوب إظهار العبودية. فسورة الحمد قد قسمت بين الله عز وجل وبين العبد. القسم الأول مؤلف من 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين. هذه الآيات كلها ناظرة إلى الله تبارك وتعالى. ثم تأتي الآية إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ناظرة إلى العبد. في الرواية وفي الحديث القدسي قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي. تفسير نور الثقلين للشيخ جمعة عبد علي العروسي الحويزي، الجزء الأول صفحة 4. الأمر الخامس، ما يستفاد من نهج البلاغة، وهو أن خلاصة سورة الحمد هي الشكر على النعم النازلة في الماضي والاستعانة والاستمداد لنزول الرحمات في الحاضر والمستقبل. فأمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه قارن الحمد والاستعانة فقال: نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. نهج البلاغة خطبة 99 المقطع الأول. وكذلك جاء في خطبة أخرى قوله عليه السلام: أحمده استتماما لنعمته، ثم قال: وأستعينه فاقة إلى كفايته. نهج البلاغة الخطبة الثانية المقطع الأول. وجاء في خطبة ثالثة: نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه. نهج البلاغة خطبة 114 المقطع الأول. الأمر السادس هو عبارة عن تأملات لبعض الفلاسفة والعرفاء. فصدر المتألهين الشيخ محمد إبراهيم الشيرازي رحمه الله يقول إن سورة الحمد مع المقدمة التي تضاف إليها في الصلاة تشكل سوية 8 أقسام تتناسب مع الأبواب 8 للجنة. فالمصلي الذي يتلو سورة الحمد في الصلاة مراعيا كامل آدابها الخاصة فإنه يدخل إلى الجنة من جميع أبوابها 8. والأبواب المذكورة هي: الأول في المعرفة، ويدخله المصلي عندما يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الثاني في الذكر وبتلاوة الآية بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث في الشكر وبواسطة الآية الحمد لله رب العالمين، الرابع في الرجاء وبواسطة قراءة الآية الرحمن الرحيم، الخامس في الخوف بواسطة ذكر الآية مالك يوم الدين، السادس في الإخلاص بواسطة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، السابع في الدعاء والتضرع بواسطة تلاوة الآية اهدنا الصراط المستقيم، الثامن في الاقتداء بالأرواح الطاهرة بقراءة الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عموما هذه مجرد تأملات، وإلا قد المصلي يصلي ولا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فانتفى الباب الأول باب المعرفة. هذه تأملات. انسجام السورة، وهذا بحث مهم، يوجد قسم من التفاسير يسمى التفسير البياني. ماذا تعرفون عن التفسير البياني؟ أو البنائي؟
تناسب بين نفس الهيئة اللي فيه مترابطة مع بعضها.
أحسن. القرآن الكريم مؤلف من آيات، وهذه الآيات تؤلف السور، فكان مجموع سور القرآن 114 سورة، كل سورة لها بناء محدد ومعين، فكانت الآية إذا نزلت على النبي يقول ضعوا هذه الآية في هذه السورة، وضعوا هذه الآية بين هذه الآية وبين هذه الآية. إذن كما أن الصور الفنية المؤلفة من ألوان وأشكال مختلفة يوجد بينها انسجام، فهي تقوم على لوحة فنية مبنية على انسجام تام بين الألوان والأجزاء، كذلك سور القرآن الكريم لها بناء خاص، وكل سورة إليها بناء خاص، بحيث تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، ولها أسلوب وطريقة في المبنى، والطريقة طريقة فيها انسجام كل الانسجام. والتفسير الذي ركز على سور القرآن وبنائه هو التفسير البنائي، 5 أجزاء للدكتور محمود البستاني رحمه الله. وبناء السورة ركز عليه الكثير من التفاسير، منها أهم تفسير تقريبا هو مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي. الآن اللي يريد يفسر القرآن ما يستغني عن تفسيرين مهمين للشيعة، الأول مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي، والثاني الميزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي. هاي أبرز وأهم تفسيرين عند الشيعة الإمامية. نحن ننقل كلام أمين الإسلام الطبرسي عن انسجام سورة الحامد، نقرأه بتلخيص وتصرف من الشيخ جواد عاملي حفظه الله، يراجع تسنيم صفحة 285 إلى 286، ومجمع البيان الجزء الأول صفحة 110. لاحظ الكلام البديع في بيان انسجام سورة الحمد، يقول إن الإنسان عند مشاهدته للنعم الإلهية حيث يعتبر نقص الإنسان وضعفه وحاجته شاهدا ناطقا عليها، فهو يفتتح الكلام باسم المنعم فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد الاعتراف بوجود المنعم الواحد ينطلق نحو حمده وشكره فيقول الحمد لله. وحين يدرك سعة الإنعام الإلهي وشموله يقول رب العالمين. وحين يدرك أن الله سبحانه إضافة إلى تربيته وتدبيره لجميع الموجودات فإنه قد تكفل برزقها أيضا، فهو عند ذاك يعترف بالرحمة المطلقة للحق سبحانه فيقول الرحمن. وعندما يرى معصية المفسدين وإمهال الله لهم ويرى غفران الله ينطلق لسانه بالرحمة الخاصة لله فيقول الرحيم. وحين ينظر ظلم الناس بعضهم لبعض يعترف بيوم الحساب الذي زمامه بيد الله وحده فيقول مالك يوم الدين. وبعد اجتياز هذه المراتب والمنازل في المعرفة ومشاهدة الأسماء الإلهية الحسنى يرى الله وحده أهلا للعبادة ويرى نفسه حاضرا أمام الله. وهناك يتغير الكلام من الخبر إلى الخطاب فيقول إياك نعبد. وحيث يجد أن سلوك طريق العبادة لا يتسنى دون الاستعانة بالله يقول وإياك نستعين. وحيث يرى أن الطرق كثيرة وأن السالكين متعددون يسأل الله سبحانه أن يدله على أفضل الطرق للوصول فيقول اهدنا الصراط المستقيم. وأخيرا حين يجد أن سلوك الصراط المستقيم بمفرده شاق ويشعر أنه بحاجة إلى رفاق أدلاء يقول صراط الذين أنعمت عليهم. ولأجل أن لا يصحبه في سفره هذا الغرباء والأغيار يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبهذا النحو يجمع بين تولي أولياء الله والتبري من أعدائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.